بسم الله الرحمن الرحيم.
وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل حينما قال مخاطباً نبيه صلى الله عليه وسلم: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. أحياناً الإنسان يقرأ الآيات القرآنية يقشعر جلده، ولكن في آية دقيقة جداً: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. والإنسان حينما يحاسب أمام الله عز وجل يوم القيامة يحاسب حساباً دقيقاً جداً. فالإنسان محاسب على عطائه أو منعه، على رضاه أو على غضبه، على مودته أو على جفائه، على كرمه أو على بخله، على صلته أو على قطيعته، يحاسب حساب دقيق. والإنسان دائماً إذا أيقن أنه سيحاسب وسيعاقب لا بد من أن ينضبط. يعني للتقريب، أنت تقود سيارة والإشارة حمراء، وأنت مواطن عادي، والقانون السير قاسي جداً، في غرامة كبيرة جداً لو تخطيت هذه الإشارة، فهل يعقل أن تتخطى هذه الإشارة وواضع قانون السير تحت سمعه أنت وتحت بصره؟ يعني بتعبير معاصر، واضع قانون السير علمه يطولك وقدرته تطولك. ما في إنسان بالأرض إذا أيقن أن واضع هذا القانون، علم واضع القانون يطولك وقدرته تطولك، يمكن أن تعصيه. هذا شيء بديهي جداً، لكن الإنسان الساعة الثالثة ليلاً قد يخالف الإشارة لتوهمه أن واضع هذا القانون ليس له من ينبئه بالمخالفة في هذا الوقت. أما الشرطي واقف والإشارة حمراء مستحيل. فأنت حينما ترى الآمر والآمر متمكن لا يمكن أن تعصيه. الآن دقق في قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، علام التعليل، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لماذا اختار الله من أسمائه اسمين؟ العلم والقدرة، يعني هو يعلم وسيحاسب وسيعاقب. أنت كإنسان أمام إنسان آخر قد يكون دونك لكنه أقوى منك لا يمكن أن تعصيه. فهذا المعنى إذا استحضره الإنسان أنت تحت المراقبة، يلي أمرك معك. يعني والله الآية الدقيقة قال: إن نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى يا رب. سيدنا موسى قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. لذلك أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه. إذا كان سيد الخلق وحبيب الحق لا يتاح له أحياناً أن يرى مصير الظالمين، فنحن من باب أولى. فأنت بطولتك في تصديق الله عز وجل. قالوا مثلاً الأسماء الحسنى قد نراها في خلق الله أحياناً، بل نراها كلها إلا اسم العدل. اسم العدل الله أخبرنا أنه عادل، بس قد لا نرى بهذه العين العدل الإلهي في الدنيا. قد تجد بلاد غنية جداً غارقة في كل المعاصي والآثام، عندهم استقرار، عندهم ديمقراطية، وعندهم حريات، وبلاد غنية وثروات كبيرة جداً، وبتلاقي بلاد إسلامية يقام أمر الله فيها وتعاني ما تعاني، ما بتقدر بعقلك أن تكتشف عدل الله إلا أن الله أخبرك أنه عادل فقط. يعني في عندنا حالة بس مستحيلة، بإمكانك أن تكتشف بعقلك عدل الله بحالة مستحيلة، أن يكون لك علم كعلمه، وهذا مستحيل. إذاً موضوع العدل نؤمن به تصديقاً، لذلك قالوا في يقين حسي ويقين عقلي ويقين تصديقي. اليقين الحسي، هذه الثريا متألقة بالعين، هذه طاولة، هذا مسجد، هذا يقين حسي. أما العقلي كل هذه الثريات متألقة، معنا في بالجامع كهرباء، الكهرباء لا نراها نحن لكن نرى آثارها، مروحة تدور، تكييف يعمل، ثريا متألقة. إذاً هذا اليقين بالكهرباء عقلي لا حسي، عقلي. هلأ في يقين إخباري، يعني الماضي السحيق، المستقبل البعيد، كائنات لا نراها كالملائكة والجن، فأخبرنا الله عنها، فمن هو المخبر؟ خالق السماوات والأرض. فهذا النوع الثالث اسمه يقين إخباري، لكن اليقين الإخباري قيمة الخبر من المخبر. من هو المخبر؟ هو الله. فإذا أخبرك الله أنه لا يظلم، لا يظلم، لكن قد لا تستطيع بعقلك أن ترى عدله في الدنيا، لأن الدنيا حق الألغام أحياناً، في إنسان يمد له بالقوة، إنسان يحاسب حساب معين، هذا كله مما تقتضيه حكمة الله عز وجل. لذلك إذا كان سيد الخلق وحبيب الحق لم يتح له أن يرى مصير الطغاة في الدنيا، لكن هذا الشيء واقع. الشيء الثاني إن بعض المجرمين، بعض الطغاة يحاسبون ويعاقبون، وبعضهم ليس كذلك، يرجأ حسابهم إلى الدار الآخرة. فأنت يقينك بعدل الله قطعي، لأن الله أخبرك أنه عادل، فحينما ترى شيء يؤكد عدل الله هذه نعمة كبيرة. يعني جاء اليقين، يعني قالوا بل كذبوا به ولما يأتهم تأويله. حار بعض العلماء في تفسير هذه الآية، تأويل الآيات وقوع الوعد والوعيد. الآية تأولت، يعني مثلاً لو أن الله عز وجل قرأت قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. فإذا رأيت مجتمعاً إسلامياً قوياً فهي وعد الله عز وجل تحقق، فهذا تحقيق هذا الوعد يزيدك إيماناً بعظمة القرآن وعظمة خالق الأكوان. وأحياناً هذا المرابي يمحق ماله، يمحق الله الربا، فإذا رأيت مرابياً محق ماله عن آخره هذا تأكيد قوله تعالى. فإذاً تأويل الآيات وقوع الوعد والوعيد فقط، تأويل الآيات وقوع الوعد والوعيد. فأنت حينما تؤمن بالله عز وجل عندك يقين قطعي أن وعد الله قائم حتماً ووعيده قائم حتماً. أيها الإخوة، الله عز وجل حينما قال إلي مرجعكم جميعاً إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، صدق ولا أبالغ، ما من إنسان أذكى ممن يصل بعقله إلى الشيء قبل أن يصل إليه. يعني للتقريب، قرأت بحث عن التدخين أنه في 3000 مادة سامة، 3000 مادة سامة في الدخينة. قرأت بحث عن التدخين، وأحد أسباب سرطان الرئة التدخين. طيب أنت بهذا البحث كافي أن تدع التدخين، لكن في إنسان يدع التدخين متى؟ بعد أن يصاب بورم خبيث في رئتيه، هي مشكلة. فأنت لماذا العقل؟ أنت بالعقل تصل إلى الشيء قبل أن تصل إليه. العاقل ما الذي يحكمه؟ النص، النص الصغير. ضع لوحة بظاهر عمان، الطريق إلى دمشق مغلقة، ما بتكمل. ما الذي جعلك ترجع؟ خمس كلمات، ما الطريق مفتوح. لكن الدابة لو مشت بهذا الطريق أين تقف؟ مو عند اللوحة، عند الواقع. فالإنسان يحكمه النص، والدواب يحكمها الواقع. كلام دقيق. فكلما ارتقت مكانتك وازداد علمك ونمى عقلك يحكمك النص. الله أخبر ما سيكون، أخبر في جنة وفي نار، والذي أخبر خالق السماوات والأرض، والذي أخبرك فعال لما يريد. شوف، دقق بكلمة فعال. هلأ أنت ما لك فعال لما تريد، كل واحد يريد أشياء كثيرة لكن ما تحققت، بس الله خالق الأكوان فعال لما يريد. فلذلك اللفتة الأولى أن الله سبحانه وتعالى يطمئن النبي: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك. أيها الإخوة، شيء آخر قال، يقول الله عز وجل: ثم الله شهيد على ما يفعلون. يعني الله مطلع على تكذيب المكذبين وعلى كفر الكافرين وعلى نفاق المنافقين، مطلع. أنت في قبضة الله، إن سكت فهو يعلم، وإن نطقت فهو يسمع، وإن تحركت فهو يرى. يعلم ويسمع ويرى. إذا أردت شيئاً في قلبك، في سريرتك، الله عز وجل يعلمها. إن تحركت يراك، إن تكلمت يسمعك، سميع عليم بصير. لذلك يقول: ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ورقة، ورقة بشجرة وقعت يعلمها. ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يا رب، إذا سقطت ورقة فإنك تعلمها. إذا كان سقط صاروخ دمر مسافة 500 متر دمار كامل، لا يعلمه. لا تستطيع أبداً أن تلغي علم الله بما سيكون. يعني الله عز وجل يعلم وسيحاسب وسيعاقب. يعني هل أنت كمؤمن هل يستقيم إيمانك إذا توهمت أن الله لا يعلم ما يجري؟ مستحيل. ألم تعد مؤمناً؟ طيب، هل يستقيم إيمانك إذا توهمت أن الله لا يستطيع، لا يقدر؟ مستحيل. طيب، هل يستقيم إيمانك أن الله يعلم ويقدر لكن لا يعنيه ذلك؟ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعلم ويقدر ويعنيه ما يجري، لحكمة بالغة بالغة عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. أخواننا الكرام، في ملمح دقيق جداً وخطير جداً، هو قول النبي الكريم: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. في بالحديث ملامح كثيرة، أحد هذه الملامح أن هذا الضعيف بإمكانك أن تهمله أو أن تتجاهله، يعاني ما يعاني من الفقر، قد يعاني من المرض، قد يعاني من التشرد، ما عنده بيت، قد يعاني من مرض معين، فأنت إذا أهملته لا يستطيع أن يلزمك أن تعينه، ضعيف لأنه وأنت قوي. فأنت حينما تنصره، حينما تكرمه، حينما ترزقه، الآن سوف تكافأ من الله مكافأة من جنس عملك، ينصرك على من هو أقوى منك. أنت ماذا فعلت؟ نصرت من هو أضعف منك، فكافأك الله بأنه نصرك على من هو أقوى منك. فلذلك هذا الملمح في الحديث مذهل. طبعاً المسلمون لهم أعداء، أعداء أقوياء جداً، فكيف ينتصرون عليهم؟ حينما يبحثون عن مشكلاتهم الداخلية، في فقر، في مرض، يعني حينما يعالج المريض، يكافأ المحسن، يعاقب المسيء، يعطى المحتاج، يعني يزوج الشاب، هناك مشكلات كثيرة جداً يعاني منها المسلمون ما يعانون. فالذي يحاول أن يعالج القضايا معالجة داخلية، هذا يضمن نصر الله له. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. طبعاً الضعيف قد يكون فقير يجب أن تطعمه، قد يكون عاري ينبغي أن تكسوه، قد يكون مشرد ينبغي أن تؤويه، قد يكون جاهل ينبغي أن تعلمه، قد يكون مريض ينبغي أن تعالجه. فأنت أيتها الأمة ترتقي عند الله حينما نبحث عن ضعفائنا. والحقيقة الشيء المؤلم في بعض الدول التي لا تؤمن بالله أصلاً، لكن ترعى وظيفة الدولة فتعتني بضعفائها، في مصحات، في مأوى، مآوي للعجزة، في عندك معالجة مجانية طبية، في تأميم طبي في بعض الدول. هذا شيء وسام شرف يعد لهذا المجتمع. فحينما يعالج الضعيف، يطعم الفقير، ينصف المظلوم، عندئذ تكون الأمة قد قدمت لله عز وجل سبب انتصارها. طبعاً هذا كلام دقيق جداً وبحاجة له كل إنسان. الأسرة، إذا في عدل بالأسرة، قال له: اشهد يا رسول الله أني نحلت ابني هذه الحديقة. قال له: ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: هل نحلتهم جميعاً؟ قال: لا. قال: أشهد غيري فإني لا أشهد على جور. جور هذا. لذلك أيها الإخوة، العدل بين الأبناء فرض. وأنا الذي يؤلمني ألماً لا حدود له أن بلاداً إسلامية كثيرة لا تعطي حق البنت في الميراث أبداً، ويدعون أنهم مسلمون. خالق الأكوان تولى بذاته العلية الفرائض، لم تترك للنبي الكريم، الفرائض قرآنية كلها. تولى الله بذاته العلية حكم التوريث بالتفاصيل، فكيف يجرؤ إنسان أن لا يورث بنتاً؟ هذا لعب بدين الله عز وجل. أخواننا الكرام، في ملمح لطيف أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: إن رجلاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس بين يديه فقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين يكذبونني ويعصونني وأضربهم وأشتمهم، فكيف أنا منهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلاً لك، وإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافاً لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل الذي بقي قبلك. فجعل يبكي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهتف، فقال النبي الكريم: ما لك؟ ما تقرأ كتاب الله؟ ذكره بهذه الآية: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقال: يا رسول الله، ما أجد شيئاً خيراً من فراق هؤلاء، يعني اعتاقهم جميعاً، فاعتقهم. فيا أيها الإخوة، يعني هذه حقيقة دقيقة، حقوق الله مبنية على المسامحة، أما حقوق العباد مبنية على المشاححة. فسهل جداً أن يغفر الله لك ما كان بينك وبينه، أما حقوق العباد لا تغفر إلا بإحدى حالتين، بالأداء أو المسامحة. نعم. أما الشرك ذنب لا يغفر، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.